وأما الحكم الاضطراري، ما هو الحكم الاضطراري بعد أن بينا الحكم الواقعي الأولي والحكم الظاهري؟ الآن نتعرض لبيان الحكم الاضطراري. الحكم الاضطراري هو الحكم المجعول في حال تعذر امتثال الأوامر الأولية، إما لأن المكلف لا يمكنه الامتثال، لأنه ما يقدر يجيب الصلاة بجميع أجزائها وشرائطها، أو لوجود حرج عليه ونحو ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي النبوي الصحيح: رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. فيكون الحكم الأولي مرفوعا، يعني غير موجود، مرفوع في فرض الاضطرار والحرج والتعذر. طيب المكلف هنا ماذا تفوته المصالح لأجل هذا؟ وحرصا من الشارع على عدم تفويت المصلحة على المكلف، يجعل حكما واقعيا متضمنا لمصلحة ملزمة. هذا الحكم الثاني المجعول في حال الاضطرار والحرج ونحو ذلك، اصطلحوا عليه ماذا؟ بالأمر الثانوي. فالحكم الاضطراري حكم واقعي حاله حال الأحكام الأولية الواقعية. نرجع إلى أصل الكلام، فإذا المكلف امتثل حصل الامتثال وسقط الأمر. طيب هنا وقع الخلاف في مسألة مهمة، وهو أنه لو أتى المكلف بمتعلق الحكم الاضطراري، يعني أتى بالصلاة الذي لا يستطيع أن مثلا لنفرض أنه يتوضأ بالماء لأجل مانع شرعي أو مانع تكويني، طبعا المانع الشرعي الطبيب مانع مثلا لأنه ضرر عليه فالشارع يقول تيمم، أو تكويني الماء غير موجود، زين، أو لنفرض أنه لا أتى بالصلاة بالحكم الاضطراري بوضوء الجبيرة، أو صلى لا صلى صلاة العاجز عن القيام أو صلاة العاجز عن القعود ونحو ذلك. لو فرضنا أن المكلف أتى بمتعلق الأمر الاضطراري وهي الصلاة بهذه الكيفية، ثم صادف أن العذر قد ارتفع، هذا الشخص الذي كانت على يده جبيرة، انزين، الآن قالوا له مثلا أنك شفيت ففكوا الجبيرة، فهل تجب عليه إعادة الصلاة عن وضوء أو مثلا عن قيام فيما لو صلى جالسا ونحو ذلك، أم نقول لا، نقول يكفي ما أتى به، زين، في مثلا لنفرض عن وضوء جبيرة أو عن تيمم ولا تجب عليه الإعادة؟ هذا موضع النزاع في مبحث الإجزاء. بعبارة أخرى، لو المكلف صلى بوضوء الجبيرة مثلا وكان وقت الصلاة باقية، زين، ففي مثل هذا الفرض وقت الصلاة باقي، لنفرض أنه صلى الظهر بوضوء الجبيرة في أول الوقت، ثم أثناء الوقت وقبل انقضاء الوقت زال العذر، هل يجب عليه إعادة الصلاة في الوقت؟ زين، هذا السؤال يتفرع على أمر مهم، وهو أنه هذا السؤال لا يصح إلا على القول بجواز البدار لذوي الأعذار، يعني الشارع يجوز المبادرة في أول الوقت إلى الصلاة، زين، حتى لو كان، مو حتى لو كان، يعني للمعذور، باعتبار الصلاة أول الوقت لها فضيلة، لنفرض أنه يجوز، هذا محل خلاف، فنحن نتحدث على مبنى جواز البدار لذوي الأعذار. لماذا نتحدث عن هذا الأمر؟ لوضوح أننا لو قلنا لا يجوز البدار تكون الصلاة بوضوء الجبيرة في أول الوقت باطلة، والباطل ما نتصور فيه أنه يكتفى فيه عن الأمر الأولي بحيث نقول بالإجزاء. طيب لو قلنا بجواز البدار، لازم تحطون بالكم على هذه القضية، لو قلنا بجواز البدار لذوي الأعذار لكن المكلف هو أخر الصلاة إلى آخر الوقت، يجوز له؟ نعم يجوز، فهنا ما يبقى مجال للسؤال. لماذا؟ لأنه مثلا شنو هو السؤال؟ هل إذا زال العذر في الوقت، نقول وين يزول العذر في الوقت؟ إذا هو صلى آخر الوقت، فإنما يصح السؤال إذا زال العذر في الوقت إذا كان الوقت باقيا. ولو المكلف الذي يجوز له البدار، يجوز له البدار يعني باختياره يستطيع أن يبادر، لنفرض أن المكلف لم يبادر إلى نهاية الوقت ثم أتى بصلاة الجبيرة، زين حينئذ لا يوجد وقت حتى نقول إذا كان الوقت باقيا تجب عليه الإعادة. زين، فانتبه جيدا لهذا الأمر وهو جواز البدار وعدم جواز البدار. طيب ما هو السؤال؟ نرجع حتى لا نضيع البحث. لو صلى المكلف بوضوء الجبيرة مثلا وكان الوقت باقيا وجوزنا البدار لذوي الأعذار، فلو زال العذر هل يجب عليه أن يعيد الصلاة في الوقت؟ وأيضا لو صلى المكلف بوضوء الجبيرة مثلا ثم بعد الوقت زال العذر، فهل نوجب عليه قضاء الصلاة أم لا؟ هذا هو السؤال المهم وهو محل النزاع. طبعا قبل أن نشرع في الجواب لابد أن يكون في ذكركم أننا هنا ذكرنا ثلاثة أوامر، يعني لابد أن نتصور الأوامر الموجودة في المقام لكي لا يضيع البحث منا. زين، ما هي الأوامر الثلاثة؟ الأمر الأول هو الأمر الأول الواقعي بالإتيان بالصلاة جامعة لجميع ما يشترط فيها من الأجزاء والشرائط، وهذا الأمر هو موجه لجميع المكلفين، لكن نحن هنا فرضنا ماذا؟ أن المكلف لا يمكنه امتثال هذا الأمر الجامع، فإذا لا يمكنه قلنا يرتفع هذا الأمر. إذن الأمر الأول مرتفع. ماذا لدينا أيضا؟ لدينا أمر ثاني وهو أنه حرصا من الشارع على أن لا تفوت المصلحة من المكلف يأمره بأمر آخر واقعي لكن اضطراري. شنو يعني اضطراري؟ يعني أنت أيها المكلف الذي لا تستطيع أن تأتي بالصلاة مثلا عن قيام صلي من جلوس، أو لا تستطيع أن تأتي بالصلاة عن وضوء بالماء زين تيمم وهكذا، هذا أمر واقعي اضطراري. يدعو إلى ماذا هذا الأمر؟ إلى إيجاد الصلاة بالمقدار الذي يتمكن المكلف من الإتيان بها، زين بلا فرق سواء كانت فاقدة لشرط كالوضوء مثلا أو فاقدة لجزء كالقيام. هذه الصلاة الناقصة متضمنة على مصلحة ملزمة. انزين، هذا الأمر الواقعي الاضطراري موجود. انزين، إذا هذا موجود لدينا أمر ثالث وهو أمر أولي واقعي عند زوال العذر بإعادة الصلاة في الوقت أو بالقضاء إذا كان خارج الوقت. زين، هاي ثلاثة أوامر. هذا الأمر الثالث هو محل التساؤل، هل هذا الأمر موجود؟ قلنا بأن الأمر الأول غير موجود، الثاني وهو الاضطراري موجود، الثالث موجود أم لا؟ هذا سؤالنا. إن قلت أنه موجود، إن قلت بأنه موجود فأنت تقول بعدم إجزاء المأمور به الاضطراري عن المأمور به الاختيار الواقعي. وإن قلت لا هو غير موجود فأنت من القائلين بالإجزاء. الآن اتضح البحث جليا. ولقائل أن يقول، حطوا بالكم، أصلا هذا ليس محل النزاع. ليش؟ لأن الأمر واضح وعدم الإجزاء هو المتعين. يعني لابد أن نقول بعدم الإجزاء. لماذا؟ لأنه لابد من الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت عند زوال العذر لما تقدم في الشرح. من ماذا؟ أولا أن الأمر الاختياري المشتمل على المصلحة الكاملة قد فات المكلف وارتفع. لماذا ارتفع؟ لعدم إمكان الامتثال للاضطرار أو التعذر أو الحرج. ثانيا أن الأمر الاضطراري الذي أتى به المكلف غير مشتمل على مصلحة كاملة، بل مصلحته ناقصة. وعليه، وأنت قلت أنه الشارع حريص على عدم تفويت المصالح، فإذا من هذا الكلام يتبين تحصيلا لما فات المكلف تلزمه الإعادة في الوقت، ولكي يحصل تلك المصلحة الكاملة، والقضاء خارج في الوقت لكي يحصل تلك المصلحة الكاملة التي فاتته. وهذا الأمر واضح وليس محلا للنزاع. زين، إذا قلت هذا أنت، إذا قلت فنقول في جوابك لو كان الأمر كما تقول فلماذا ذهب الفقهاء في فتاويهم إلى القول بالإجزاء أداء وقضاء؟ أنت بينت المسألة بطريقة كأنها بديهة عقلية والأمر واضح. زين، طيب لما نأتي إلى الفقهاء وننظر إلى الكتب والمسائل الشرعية نجد أن الفقهاء في مورد الأوامر الاضطرارية يقولون بالإجزاء أداء وقضاء. يعني هل معقولة أنه بهذا الوضوح كما قلت مع ذلك الفقهاء يخالفون؟ لا بد أن نجد ونعرف السر في فتوى الفقهاء بالإجزاء. ما هو السر؟ زين، هنا عدة أجوبة لعل الكل يصلح لأن يكون مستندا للقول بالإجزاء أو بعضها إذا أردنا أن نناقش بالبعض، لكن سنذكر أربعة وجوه. الأول أن الأمر الاضطراري، هذا الأمر الاضطراري زين وارد في ماذا؟ مورد التخفيف والتسهيل على المكلفين ولأجل التوسع عليهم في مقام تحصيل مصالح الأحكام في حال التعذر. إذ المكلف لو تعذر عليه الأمر الأولي الواقعي وقال للشارع أنا ما أجعل لك أمر ثاني، متعذر إذن فاتتك المصلحة، هذا يخالف الامتنان والشارع ممتن. فإذا الأمر الاضطراري إنما هو من الأوامر الامتنانية الموجودة في الشريعة السمحاء لأجل التوسع على المكلفين في مقام الامتثال وفي مقام تحصيل مصالح الأحكام. وبعد أن أتى المكلف بأنه الصلاة عن اضطرار، لنفرض الصلاة عن وضوء جبيرة أو الصلاة جالس، زين، ثم ارتفع العذر تكليفه مرة أخرى بإعادة الصلاة خلاف الامتنان، هذا مو تسهيل، هذا يعتبر تضييق وإيقاع للمكلفين في الحرج. لماذا؟ الآن أنت أفرض شخص رجله مكسورة 6 أشهر في الجبس، 6 أشهر يغتسل غسل الجبيرة ويتوضأ وضوء الجبيرة، بعد 6 أشهر نقول له ماذا؟ عافاك الله وسلامات. ونقول له ماذا؟ نقول أعد اقضي جميع الصلوات. يقول هذا تضييق. زين، هذه الشريعة كيف تكون سمحاء وهي تضيق بهذه الكيفية؟ إذن من هذا الدليل أو الوجه الأول لابد أن نقول بإجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري. طيب هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أننا وبملاحظة أدلة الأحكام الاضطرارية من أين نعرف أنه مجزي أم لا؟ من الأدلة، لابد أن نستقرأ الأدلة، نجد لسان الأدلة كقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذه الأدلة بظاهرها ماذا؟ تدل على الاكتفاء بالصلاة مع التيمم، والاكتفاء بالصلاة مع وضوء الجبيرة، والاكتفاء بالصلاة إذا كان مثلا القيام متعذر فيكتفى بصلاة الجالس، ويكتفى بصلاة الغريق الذي بعد ذلك نجا من الغرق مثلا، وأن الامتثال قد حصل بهذه الصلاة، ولا يوجد تكليف آخر كالإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت. لماذا؟ لأنه لو كان لبان ولوجب التنبيه من الشارع، وهذا دليل على أن الأمر الاضطراري يكفي عن الأمر الاختياري. زين، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث من الوجوه التي ذكرها العلماء رضوان الله تعالى عليهم، طبعا هذا الوجه الثالث لابد أن نتكلم تارة في القضاء وأخرى في الأداء. أما القضاء فالقضاء متى يجب القضاء؟ يعني تعرفون شنو متى يجب القضاء؟ بعبارة أخرى، ما هو موضوع القضاء؟ موضوع القضاء الفوت. إذا صدق الفوت وتحقق الفوت يجب القضاء، وهنا لا يصدق الفوت. ليش؟ لأنه العذر لو كان مستوعبا لتمام الوقت، هذا الشخص زين كسرت رجله ووضعوها في الجبيرة زين قبل أذان الظهر وظل 6 أشهر، هذا الوقت مستوعب للعذر. زين، واحد خب لم يتوجه إليه أمر اختياري، لماذا؟ لأنه متعذر عليه، لا يستطيع أن يصلي بالصلاة مع الوضوء مثلا، فلا بد أن يتيم أو يتوضأ وضوء الجبيرة. 2، الموجود فقط وفقط الأمر الاضطراري، والمفروض أنه قد أتى بالصلاة بالأمر الاضطراري، فأين الذي فات منه؟ لم يفت منه شيء، يعني لا يوجد هناك أمر اختياري توجه إليه وتعذر عليه ففات منه شيء عندما أتى بالأمر الاضطراري. وحيث لا فوت فلا قضاء، لما عرفت من أن موضوع القضاء هو الفوت، والفوت لم يتحقق. وأما الأداء، الأداء نحن قلنا قبل قليل أن الأداء مبني على ماذا؟ مبني على القول بجواز البدار لذوي الأعذار. أقول شنو معنى جواز البدار لذوي الأعذار؟ أنه الشارع يقول أيها المتعذر عليك إتيان الصلاة بجميع أجزائها وشرائطها، أنا سمحت لك أن تبادر في أول الوقت. هذا بنفسه دليل على أن الأمر الاضطراري مجزي عن الاختياري. ليش؟ لأنه بعد أن سمح الشارع للمعذور بالمبادرة إلى أداء الصلاة في أول الوقت، فلا معنى أن يقول له بعد ذلك الآن ارتفع العذر أعد الصلاة لأن الوقت باقي. إنزين، إذ لو لم يكن الإتيان بالصلاة ناقصة كافي ومجزي، كان عليه أن لا يجوز المبادرة. يقول أيها المكلف، أنت أيها المكلف المعذور الذي لديك عذر لا تجوز لك المبادرة، تصلي في آخر الوقت لعل العذر يرتفع بالوقت. زين، ولم يقل ذلك، وبالتالي هذا دليل على ماذا؟ إجزاء الأمر الاضطراري عن الاختياري. الرابع، هذا الوجه مبتني على ماذا؟ على الشك. شلون نبين بهالكيفية؟ بعد أن أتينا بالأمر الاضطراري والمفروض أن الأمر الاضطراري يعني أتينا بالصلاة عن تيمم اللي هو مأمور بها، لأنه ممنوع من استعمال الماء، إما المنع تكويني أو شرعي كما قلت. بعد أن أتى بالصلاة الاضطرارية زين وأسقط الأمر الاضطراري بالامتثال، هنا يشك هل يجب علي الأداء في الوقت والقضاء خارج الوقت أم لا. ومن المعلوم أن هذا الشك شك في أصل التكليف، وإذا كان الشك في أصل التكليف ولا يوجد هناك دليل لفظي زين بحيث يمكن الاستناد إليه، فالمرجع إلى أصالة البراءة، وأصالة البراءة تقول ماذا؟ لا وجوب عليك، يعني أنت غير مكلف بإعادة الصلاة أداء في الوقت ولا قضاء خارج الوقت. نطبق هذا المقدار. قال رحمه الله: الباب الثاني غير المستقلات العقلية تمهيد. سبق أن قلنا أن المراد من غير المستقلات العقلية هو ما لم يستقل العقل به وحده في الوصول إلى النتيجة، بل يستعين بحكم شرعي في إحدى مقدمتي القياس وهي الصغرى، والمقدمة الأخرى وهي الكبرى الحكم العقلي الذي هو عبارة عن حكم العقل بالملازمة عقلا بين الحكم في المقدمة وبين حكم شرعي آخر. عطنا مثال. مثاله حكم العقل بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة، يعني وهي الصلاة، الصلاة هي ذي المقدمة شرعا، وبين وجوب الوضوء، الوضوء مقدمة للصلاة شرعا، يعني متى ما وجبت الصلاة يجب الوضوء. لماذا؟ تحصيلا للصلاة، فالعقل يحكم بالملازمة. وهذه الملازمة العقلية لها عدة موارد وقع فيها البحث وصارت موضعا للنزاع، ونحن ذاكرون هنا أهم هذه المواضع في مسائل. المسألة الأولى الإجزاء. تصدير: لا شك في أن المكلف إذا فعل بما أمر به مولاه على الوجه المطلوب، يعني أن المكلف إذا صلى لأن مولاه أمره بالصلاة وصلى وأتى بالصلاة على الوجه المطلوب، ما هو الوجه المطلوب؟ أي أتى بالمطلوب على طبق ما أمر به المولى جامعا لجميع ما هو معتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط شرعية أو عقلية. طيب، فإن هذا الفعل منه، يعني من المكلف، يعتبر امتثالا لنفس ذلك الأمر بلا فرق، يعني سواء كان الأمر اختياريا واقعيا أو اضطراريا أو ظاهريا، وليس في هذا خلاف أو يمكن أن يقع فيه خلاف. المولى يأمر الآن بأمر واقعي، إذا أتى به المكلف يسقط الأمر، إذا أمره بأمر اضطراري إذا أتى به المكلف يسقط الأمر، وكذلك في الأوامر الظاهرية، ولا أحد يتنازع في ذلك. وكذا لا شك ولا خلاف في أن هذا الامتثال على تلك الصفة، يعني شنو على تلك الصفة؟ يعني امتثال جامع لجميع ما هو معتبر في المأمور به من الأجزاء والشرائط. زين، لو امتثل المكلف على تلك الصفة يجزئ ويكتفى به عن امتثال آخر. زين، ليش؟ لأن المكلف حسب الفرض قد جاء بما عليه من التكليف على الوجه المطلوب وكفى. أقول ويكتفى به عن امتثال آخر، هذا إشارة إلى مطلب يسمى بأنه هل يجوز الامتثال بعد الامتثال أم لا. شنو هو هذا المطلب باختصار، سنتعرض له إن شاء الله إذا صار لنا فرصة، أنه لو أتيت أنا بالصلاة، صلاة الظهر، جامعة لجميع الأجزاء والشرائط، هل يجوز لي إعادة الصلاة هذه نفسها؟ نفس صلاة الظهر يجوز أم لا؟ عندهم خلاف فيها. فالمصنف يشير إلى أنه الصلاة الأولى بعد أن أسقطت الأمر وكانت كافية في مقام الامتثال لا معنى لامتثال آخر، فلا وجه لأن يأتي المكلف بصلاة الظهر مرة أخرى. لماذا؟ لأنه لا يوجد أمر، المفروض أن الأمر قد سقط، وحينئذ يسقط الأمر الموجه إليه يعني إلى المكلف، لأنه قد حصل بالفعل ما دعا إليه. شنو حصل؟ الصلاة، لأنه صلى بالفعل ما دعا إليه، يعني الأمر الموجه إلى المكلف يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى إيجاد متعلقه. وما هو متعلقه؟ متعلقه هي الصلاة، فهو قد أتى بالصلاة وانتهى أمد الخطاب. يعني شنو انتهى أمد الخطاب؟ يعني بعد أن أتى المكلف بالصلاة سقط الأمر وانتهى أمده، ويستحيل أن يبقى بعد حصول غرضه، يعني بعد حصول غرض المولى وما كان قد دعا إليه المولى. انزين، لانتهاء أمد دعوته، يعني دعوة المولى هي صلي، هذا الأمر صلي، هذه دعوة من المولى، انتهت بالامتثال أم لم تنتهي؟ انتهت بالوجدان، لأن المكلف أتى بالصلاة. لانتهاء أمد دعوته بحصول غايته وهي الصلاة الداعية إليه. إلا إذا بتقول لا، لم ينتهي وما زال الخطاب موجود، فأنت بين أمرين، إما أن تقول بماذا؟ بحصول المعلول بلا علة، أو تقول بأن هذا الامتثال لا يكفي، وكلاهما باطل بالوجدان لما قلنا سابقا بأنه لا خلاف بأنه الصلاة لو أتى بها المكلف جامعة لجميع الأجزاء والشرائط فهي مسقطة للأمر، وبعد سقوط الأمر لا معنى للإتيان بامتثال آخر، لأنه لغو، لأن الامتثال فرع وجود الأمر، والمفروض أن الأمر قد سقط. طيب، هذا كله مقدمة، وين النزاع في الأجزاء؟ يقول وإنما وقع الخلاف أو يمكن أن يقع في مسألة الأجزاء فيما إذا كان هناك أمران، أمر أولي واقعي لم يمتثله المكلف، إما لتعذره عليه أو لجهله به، وأمر ثانوي إما اضطراري في صورة تعذر الأول، وإما ظاهري في صورة الجهل بالأول. هذا كله أنا شرحته، الفرق بين الأمر الاضطراري والظاهري. فإنه إذا امتثل المكلف هذا الأمر الثانوي الاضطراري أو الظاهري ثم زال العذر، مثلا فكوا الجبيرة والاضطرار، أو زال الجهل، زال الجهل هذا لف ونشر مرتب، يعني بالنسبة زال العذر والاضطرار بالنسبة للاضطراري، زال الجهل بالنسبة للظاهري وانكشف الواقع، صح الخلاف في كفاية ما أتى به امتثالا للأمر الثاني عن امتثال الأمر الأول وإجزائه عنه إعادة في الوقت وقضاء فيه خارجه. ولأجل هذه عقدت هذه المسألة مسألة الإجزاء. وحقيقته هو البحث عن ثبوت الملازمة عقلا بين الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري وبين الإجزاء والاكتفاء به عن امتثال الأمر الأول الاختياري الواقعي. وقد عبر بعض علماء الأصول المتأخرين عن هذه المسألة بقوله: هل الإتيان بالمأمور به على وجهه، وبينا على وجهه شنو معناه، يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي؟ والمراد من الاقتضاء في كلامه الاقتضاء بمعنى العلية والتأثير. يعني شنو علية شنو؟ يعني علية التأثير في إسقاط الأمر المتوجه، لأن هناك أمر، الأمر لا بد في سقوطه من علة وسبب. فهل الإتيان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري سبب لسقوط الأمر؟ أو يعني شوف، هذا مراد الاقتضاء، أي أنه هل يلزم عقلا من الإتيان بالمأمور به سقوط التكليف شرعا أداء وقضاء؟ ومن هنا تدخل هذه المسألة في باب الملازمات العقلية، على ما حررنا البحث في صدر هذا المقصد عن المراد بالملازمة العقلية. طبعا هذا كله تقدم قبل بحث المستقلات العقلية، يعني في أولها. وهناك ماذا قلنا؟ قلنا لا وجه لجعلها من باب مباحث الألفاظ، لأن ذلك ليس من شؤون الدلالة اللفظية. طيب، وعلينا أن نعقد البحث في مقامين: الأول في إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري، الثاني في إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري. أما المقام الأول وهو الأمر الاضطراري، يقول: وردت في الشريعة المطهرة أوامر لا تحصى تختص بحال الضرورات وتعذر امتثال الأوامر الأولى، يعني الأوامر ماذا؟ الواقعية الأولية. أو شوف، تختص بحال الضرورات أو بحال الحرج في امتثالها. مثال شنو؟ مثل التيمم ووضوء الجبيرة وغسل الجبيرة وصلاة العاجز عن القيام أو القعود وصلاة الغريق. ولا شك في أن الاضطرار ترتفع به فعلية التكليف، يعني أن المكلف غير المتمكن من الإتيان بالأمر الأول الواقعي، هذا الأمر الأول الواقعي في حقه لا يكون فعليا، فلا يجب عليه أن يمتثل هذا الأمر. لماذا؟ لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقد ورد في الحديث النبوي المشهور الصحيح: رفع عن أمتي ما اضطر إليه، غير أن الشارع المقدس حرصا على بعض العبادات لا سيما الصلاة، طبعا ما عندنا مثال إلا الصلاة، لا سيما الصلاة التي لا تترك بحال، أمر عباده بالاستعاضة عما اضطروا إلى تركه بالإتيان ببدل عنه. فأمر شنو؟ بالأمر الاضطراري، مثلا بالتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل. وقد جاء في الحديث: يكفيك التراب، يكفيك 10 سنين. وأمر بالمسح على الجبيرة بدلا عن غسل بشرة العضو بالوضوء والغسل. وأمر بالصلاة من جلوس بدلا عن الصلاة من قيام. وهكذا فيما لا يحصى من الأوامر الواردة في حال اضطرار المكلف وعجزه عن امتثال الأمر الأول الاختياري أو في حال الحرج في امتثاله. ولا شك في أن هذه الأوامر الاضطرارية هي أوامر واقعية حقيقية ذات مصلحة ملزمة كالأوامر الأولية، وقد تسمى الأوامر الثانوية تنبيها على أنها واردة على أنها واردة واردة لحالات طارئة ثانوية على المكلف، يعني المكلف تطرأ عليه حالات بحسب حالاته. قد يكون هذا الأمر أنه مثلا لمرض لا يمكنه استعمال الماء، لكسر عضو أن هناك جبيرة، وهكذا الحالات كثيرة. وإذا امتثلها، يعني امتثل الأوامر الثانوية، وإذا امتثلها المكلف أدى ما عليه في هذا الحال وسقط عنه التكليف بها. ولكن يقع البحث والتساؤل فيما لو ارتفعت تلك الحالة الاضطرارية، مثلا فتحوا الجبس أو زال المرض المانع من استعمال الماء، فيما لو ارتفعت تلك الحالة الاضطرارية الثانوية ورجع المكلف إلى حالته من التمكن من أداء ما كان عليه واجبا في حال الاختيار. زي وقع البحث والتساؤل ماذا؟ فهل هنا التساؤل يجزئه ما كان قد أتى به في حال الاضطرار أو لا يجزئه، بل لا بد له من إعادة الفعل في الوقت أداء إذا كان ارتفاع الاضطرار قبل انتهاء وقت الفعل؟ وكنا قلنا بجواز البدار لذوي الأعذار أو إعادته، يعني إعادة الصلاة خارج الوقت قضاء إذا كان ارتفاع الاضطرار بعد الوقت. إن هذا أمر يصح فيه الشك والتساؤل، وإن كان المعروف بين الفقهاء في فتاويهم القول بالإجزاء مطلقا أداء وقضاء، غير أن إطباقهم على القول بالإجزاء ليس مستندا إلى دعوى أن البديهة العقلية تقتضي به أو تقضي به، لأنه هنا يمكن تصور عدم الإجزاء بلا محذور عقلي. أعني يمكننا أن نتصور عدم الملازمة بين الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري وبين الإجزاء به عن الأمر الواقع الاختياري. يلا وضح لنا هذا الكلام. يقول توضيح ذلك أنه، طبعا قبل التوضيح أنا قلت أنه هذه القضية شرحتها بالتفصيل، أنه أتى بالأمر الاضطراري، وحيث أن الأمر الاضطراري المصلحة فيه ناقصة والشارع حرصا منه على أن لا تفوت مصلحة من المكلف، فيأمر ثانيا بإعادة الصلاة تحصيلا للمصلحة الكاملة. هذا هو تمام التوضيح. يقول توضيح ذلك أنه لا إشكال في أن المأتي به في حال الاضطرار أنقص من المأمور به حال الاختيار، والقول بالإجزاء فيه معناه كفاية الناقص عن الكامل مع فرض حصول التمكن من أداء الكامل، لأن العذر ارتفع في الوقت أو خارج الوقت، في الوقت أو خارج الوقت. ولا شك في أن العقل لا يرى بأسا بالأمر بالفعل ثانيا بعد زوال العذر والضرورة. لماذا؟ تحصيلا للكامل الذي قد فات من المكلف، بل أكثر من أنه لا يرى بأسا، أكثر من ذلك، بل قد يلزم العقل بذلك إذا كان في الكامل مصلحة ملزمة لا يفي بها الناقص ولا يسد مسد الكامل في تحصيلها. والمقصود الذي نريد أن نقوله بصريح العبارة أن الإتيان بالناقص ليس بالنظرة الأولى مما يقتضي عقلا الإجزاء عن الكامل. طيب هنا لماذا إذن حكم الفقهاء بالإجزاء؟ يقول فلا بد أن يكون ذهاب الفقهاء إلى الإجزاء لسر هناك، إما لوجود ملازمة بين الإتيان بالناقص وبين الإجزاء عن الكامل، زين، وإما لغير ذلك من الأسباب. أما وأما، يعني إما أنه يقولون بالإجزاء لأنهم يقولون بالملازمة أو يقولون لسبب من الأسباب التي سيأتي ذكرها، فيجب أن نتبين ذلك. فنقول هناك وجوه أربعة تصلح أن تكون كلها أو بعضها مستندا للقول بالإجزاء، نذكرها كلها. واحد، أنه من المعلوم أن الأحكام الواردة في حال الاضطرار واردة للتخفيف على المكلفين والتوسع عليهم في تحصيل مصالح التكاليف الأصلية الأولية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وليس من شأن التخفيف، نحط من عندك بعد الامتنان والتوسعة أن يكلفهم ثانيا بالقضايا أو الأداء، هذا تضييق، هذا مو توسعة وليس تخفيف، هذا إيقاع في الحرج. وإن كان الناقص لا يسد مسد الكامل في تحصيل كل مصلحته الملزمة. إذن الدليل الأول يعتمد على أن الأمر الاضطراري من الأوامر الامتنانية، والأمر بالإعادة خلاف الامتنان. الأمر الاضطراري توسعة على المكلف، والأمر بالإعادة ثانيا تضييق على المكلف، والتضييق خلاف الامتنان، وبالتالي لا بد أن نقول بالإجزاء. الوجه الثاني أن أكثر الأدلة الواردة في التكاليف الاضطرارية مطلقة، مثل قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب، أي أن ظاهرها بمقتضى الإطلاق. زين، شنو التكاليف الاضطرارية؟ ظاهر هذه التكاليف بمقتضى إطلاقها ولم تقيد بقيد الاكتفاء بالتكليف الثاني لحال الضرورة، وأن التكليف منحصر فيه، يعني في الأمر الاضطراري، وليس وراء الأمر الاضطراري تكليف آخر. فلو أن الأداء أو القضاء واجبان أيضا لوجب البيان والتنصيص على ذلك، وإذ لم يبين ذلك علم أن الناقص يجزئ عن أداء الكامل أداء وقضاء، لا سيما مع ورود مثل قوله عليه السلام أن التراب يكفيك 10 سنين. الأمر الثالث، الوجه الثالث للقول بالإجزاء، أن القضاء بالخصوص إنما يجب فيما إذا صدق الفوت. يعني شنو؟ يعني موضوع القضاء هو الفوت، فلا بد أن يتحقق الفوت، ويمكن أن يقال أنه لا يصدق الفوت في المقام. لماذا؟ لأن القضاء إنما يفرض فيما إذا كانت الضرورة مستمرة في جميع وقت الأداء، وعلى هذا التقدير لا أمر بالكامل في الوقت. أنت المفروض أنك تفرض أن هناك أمر بالكامل ثم بعد ذلك عرض عليه الاضطرار، لكن إذا كان الوقت المستوعب فإذن لا أمر بالكامل، وإذا لم يكن أمر بالكامل فقد يقال أنه ماذا الذي فات منه؟ لم يفت منه شيء، لا يصدق بالنسبة إليه فوت الفريضة، إذ لا فريضة يعني لا أمر بالكامل. وأما الأداء فإنما يفرض فيما يجوز البدار به، والفرض أن المكلف ماذا؟ وقد ابتدر المكلف حسب الفرض إلى فعل الناقص في الأزمنة الأولى من الوقت، ثم زالت الضرورة قبل انتهاء الوقت. من الذي رخص له المبادرة والبدار؟ الشارع. ونفس الرخصة في البدار لو ثبتت، ليش يقول لو ثبتت؟ لأن فيها نزاع هل يجوز أم لا يجوز. طيب، كلامنا مبني على الجواز. نفس الرخصة في البدار لو ثبتت تشير إلى ماذا؟ إلى مسامحة الشارع في تحصيل الكامل عند التمكن. يعني الشارع يقول أنا لا أريد الكامل عند التمكن، وإلا يعني لو كان الشارع يريد الكامل عند التمكن لما أجاز وجوز البدار، لفرض عليه الانتظار وقال أيها المكلف لا تصلي في أول الوقت، وإنما أخر الصلاة إلى آخر الأوقات. لماذا؟ لأنه قد يرتفع العذر. المكلف الشارع لم يقل ذلك، وإنما رخص، وحيث أنه لم يقل للمكلف انتظر وقال له لك أن تصلي في أول الوقت، فهذا دليل على ماذا؟ على إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري، فلا حاجة للأداء ولا إلى القضاء. الأمر الرابع، الوجه الرابع والأخير، إذا كنا قد شككنا في وجوب الأداء والقضاء. زين، قبل هذا لابد أن نقدم مقدمة صغيرة. المكلف أتى بالأمر الاضطراري، ثم بعد أن أتى بالأمر الاضطراري ارتفع العذر إما في الوقت أو خارج الوقت. طيب، في الوقت يشك المكلف بأنه هل يجب عليه أن يعيد الصلاة في الوقت؟ خارج الوقت يشك المكلف هل يجب عليه القضاء خارج الوقت بعد ارتفاع العذر؟ والمفروض أن وجوبهما، يعني الأداء والقضاء، الرابع وهو فيما إذا شككنا، طبعا مبني على الشك في وجوب الأداء والقضاء. يعني المكلف أتى بالأمر الاضطراري، وبعد أن أتى بالأمر الاضطراري ارتفع العذر، فعندما ارتفع العذر يشك الآن هل يجب عليه الأداء في الوقت والقضاء خارج الوقت أم لا. المفروض إحنا ما عندنا دليل لفظي، ما عندنا إطلاق حتى ننفي الوجوب، فيصل المجال إلى الأصل العملي. فإذا وصل المجال إلى الأصل العملي، وهنا الشك في أصل التكليف، أي أننا نشك في أصل الأداء، هل يجب علينا الأداء أو يجب علينا القضاء، فالمرجع إلى أصالة البراءة. زين، هذه البراءة إما البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، أو البراءة الشرعية رفع عن أمتي اللي هو الحديث المشهور. يقول إذا كنا قد شككنا في وجوب الأداء والقضاء، والمفروض أن وجوبهما يعني الأداء والقضاء لم ننفه بإطلاق ونحوه، يعني ما عندنا إحنا دليل ماذا؟ لفظي، فبالتالي يصل المجال إلى الأصول العملية، فإن هذا شك في أصل التكليف وفي مثله، يعني في عند الشك في أصل التكليف تجري أصالة البراءة القاضية بعدم وجوبهما، يعني وجوب الأداء والقضاء. فهذه الوجوه الأربعة كلها أو بعضها أو نحوها هي سر حكم الفقهاء بالإجزاء قضاء وأداء. والقول بالإجزاء على هذا أمر لا مفر منه، ويتأكد ذلك في الصلاة التي هي العمدة في الباب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.